والحق سبحانه وتعالى يريد أن يطهر حياة الاقتصاد للناس طهارة تضمن حل ما يطعمون وما يشربون وما يكتسون، حتى تصدر أعمالهم عن خليات إيمانية طاهرة مصفاة. فإن الشيء الذي يصدر عن خلية إيمانية طاهرة مصفاة لا يمكن أن ينشأ عنه إلا الخير. وقلنا إن من العجيب أن نجد القوم الذين صدروا لنا النظام الربوي يحاولون الآن جاهدين أن يتخلصوا منه، لا لأنهم ينظرون إلى هذا التخلص على أنه طهارة دينية، ولكن لأنهم يرون أن كل شرور الحياة ناشئ عن هذا الربا. وليست هذه الصيحة حديثة العهد بنا، فقديما أي في سنة 53 قام رجل الاقتصاد العالمي شاخت في ألمانيا، ثم رأى اختلال النظام فيها وفي العالم، فوضع تقريره بأن الفساد كله ناشئ من النظام الربوي، وأن هذا النظام يضمن للغني أن يزيد غنى، وما دام هذا النظام قد ضمن للغني أن يزيد غنى فمن أين يغتني؟ لا شك أنه من الفقير. إذن فستؤول المسألة إلى أن المال سيصبح في يد أقلية في الكون تتحكم في مصائره كلها، ولا سيما المصائر الخلقية، لأن الذين يحبون أن يستثمروا المال لا ينظرون إلا إلى النفعية المالية، فهم يديرون المشروعات التي تحقق لهم تلك النفعية. وأيضا كينز الذي يتزعم فكرة الاقتصاد في العالم يقول قولته المشهورة إن المال لا يؤدي وظيفته في الحياة إلا إذا انخفضت الفائدة إلى صفر. ومعنى انخفضت الفائدة إلى صفر أنه لا ربا. وإذا ما نظرنا إلى عملية عقد الربا في ذاتها وجدناها عقدا باطلا، لأن كل عقد من العقود إنما يوجد لحماية الطرفين المتعاقدين، والربا وعقده لا يحمي إلا طرف الدائن فقط. وأيضا أمر خلقي آخر، وهو أن الإنسان لا يعطي ربا إلا إذا كان عنده فائض عن حاجته، ولا يأخذ إنسان مقابل منه ربا إلا إذا كان محتاجا. فانظروا إلى النكتة الخلقية في الكون، الذي لا يجد وهو المعدم الفقير الذي اضطر إلى أن يستدين هو الذي يتكفل بأن يعطي الأصل والزائد إلى الغني غير المحتاج. نكتة خلقية توجد في المجتمع ضغما، وتوجد في المجتمع حقدا، وتقضي على بقية المعروف بين الناس والمودة. فإذا ما رأى إنسان فقير إنسانا غنيا عنده يشترط عليه وهو معدم أن يعطيه ما يأخذ وأن يزيد عليه، كان يكفيه أن يعطيه ما يأخذ منه، ولكنه يعطيه ما يأخذ منه ويزيد عليه. وأيضا كانوا يتعللون ويقولون إن النص القرآني انما يتكلم عن الربا في الاضعاف المضاعفه، اضعافا مضاعفه. فاذا منعنا القيد في الاضعاف المضاعفه لا يكون حراما، يعني نعطيه اضعافا ولكن ليست مضاعفه، او لا نعطيه اضعافا بل نعطيه ضعفا. نقول لهم الذين يقولون ذلك يحاولون ان يتلصصوا على النص القراني، وكأن الله قد ترك النص ليتلصصوا عليه ويسلكوا منه ما شاءوا دون ان يضع في النص ما يحول دون هذا التلصص. ولو فطنوا الى ان الله يقول في اخر الامر فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فاذا كان الله قد قال اخيرا ان تبتم فلكم رؤوس اموالكم، يبقى لم يستثن ضعفا ولا اضعافا، رؤوس اموال يبقى اضعافا مضاعفه ليست قيدا، وانما جاءت لبيان الواقع الذي كانوا يعيشون فيه. لان ما دام رؤوس اموالكم يبقى لم يسمح لا بنصف الضعف ولا بالضعف ولا بالضعفين ولا بالاضعاف ولا بالمضاعفات. وكانوا يتعللون ان اتفاق الطرفين على اي امر يعتبر تراضيا ويعتبر عقدا. نقول له هذا فيما لم يكن فيه مشرع اعلى مني ومنك يسيطر على هذا التراضي، فهل كلما تراضى طرفان على شيء يصير حلالا؟ لو كان الامر كذلك لكان الزنا حلالا لانهما طرفان قد تراضيا. كل ذلك لا يتاتى الا في الامور التي ليس فيها مشرع اعلى مني ومنك فرض امرا يقضي على التراضي بيني وبينك لانه هو المسيطر، والله قد حكم في الامر فلا تراضي بيننا فيما يخالف فيما ما شرع الله ولا ما حكم فيه. واذا نظرنا نظره اخرى وجدنا ان التراضي الذي يدعونه ايضا مردود عليه، باطل بالفحص الدقيق والبحث المنطقي. لماذا؟ لاننا نقول ان التراضي انما ينشأ بين اثنين لا يتعدى امر ما تراضيا عليه الى غيرهما. اما اذا كان الامر قد تعدى من تراضيا عليه الى غيرهما فالتراضي باطل. كيف هذا؟ هب انني لا املك الفا ويملك واحد اخر الفا، الذي يملك الفا هي ملكه ادار بها عملا من الاعمال، حين يدير عملا من الاعمال المطلوب له اجر عمله ليعيش من هذا، ولكن الذي ليس عنده اجر اذا ما اراد ان يعمل مثل هذا العمل فذهب الى انسان واخذ منه الفا ليعمل عملا كهذا الذي يعمله، فيشترط عليه ان يزيده 100، فيكون المطلوب للثاني الذي اقترض الفا اجر عمله كالاول، ويزيد 100 التي زادها. فمن اين ياتي بال100؟ ان كانت سلعته تساوي سلعه الاخر يخسر، وان كانت سلعته اقل من الاخر تكسد وتبور. اذا فلا بد له من الاحتيال النكد. هذا الاحتيال النكد هو ان يخلع على سلعته وصفا شكليا يساوي به سلعه الاخر، ويعمد الى الجواهر الفعاله في الصنعه فيسحب منها ما يوازي 100. من الذي سيدفع ذلك؟ انه المستهلك. اذا فالمستهلك قد اضير بهذا التراضي. ما دام المستهلك هو الذي يغرم وهو الذي يدفع يبقى اذا العقد حتى في عرفهم بالتراضي عقد ايه؟ عقد باطل. اذا فالحق سبحانه وتعالى يريد ان يشيع في الناس الرحمة، ان يشيع في الناس المودة، ان يشيع في الناس التعاطف، ان يشيع في الناس ان صاحب النعمة نعمته متعدية الى غيره، فان رآها المحروم علم انه يفيد منها، واذا كان يفيد منها لن ينظر اليها بحقد، ولن ينظر اليها بحسد، ولن يتمنى ان تزول، لان امرها عائد اليه. ولكن اذا ما كان الامر الاخر، شاع الحقد وشاعت الضغينة وشاع الفساد في المجتمع كله، والحق سبحانه وتعالى يريد ان يسيطر على الاقتصاد عناصر ثلاثة. العنصر الاول الرفض والعطاء الخالص، انسان ليس عنده يأتي من عنده ليعطيه، لا بقانون الحق المعلوم المفروض في الزكاة، ولكن بقانون الحق غير المعلوم في الصدقة. هذا هو الرفض، او يكون بحق الفرض وهو الزكاة، او يكون بحق الفرض وهي المداينة. اذا فامور ثلاثة هي التي تسيطر على الاقتصاد الاسلامي، ما تطوع بصدقة او اداء لمفروض من زكاة او مداينة بالقرض الحسن. ذلك هو ما يمكن ان ينشأ عليه النظام الاقتصادي في الاسلام. انظروا حينما عرض الحق هذه المسألة وبشع الذين يأكلون الربا بانهم لا يقومون الا كما يقوم الذي يتقبطه الشيطان من المس، علل ذلك لماذا؟ قال لانهم قالوا انما البيع مثل الربا. هل الكلام في البيع ام الكلام في الربا؟ الكلام في الربا. كان المنطق يقتضي ان يكون الربا كالبيع، فما الذي جعلهم يعكسون الامر؟ البيع مثل الربا. هل الكلام كان في البيع ام كان في الربا؟ ولكن النص هنا يوحي الى التخبط في حتى في القضية التي يريدون ان يحتجوا بها. البيع مثل الربا، كأنهم قالوا ايه؟ ما دام انت عايز تحرم الربا اهو البيع زي يحرم البيع الاخر. ادي معنى الكلام. زي ما يجي واحد يأمرك يقول لك بلاش دي، تقول له يا شيخ وبلاش دي رخرة، يعني ما مش عايز دي رخرة. ذلك بانهم قالوا انما البيع ايه، وكان القياس ان يقولوا ايه، انما الربا مثل البيع، لكنهم قالوا البيع مثل الربا، فان كنتم قد حرمتم الربا فحرموا البيع، وان كنتم قد حللتم البيع فحللوا الربا. هم يريدون قياسا اما بالطرد واما بالايه واما بالعدل. فقال الله القضية الحاسمة احل الله البيع وحرم الربا، وتلك موعظة من الله جاءت، والموعظة ان كانت من غير مستفيد منها فالمنطق ان تقبل. الموعظة التي يشك فيها هي الموعظة التي تعود على الواعظ بشيء، انما اذا كانت الموعظة قد جاءت ممن لا يستفيد بهذه الموعظة يبقى ده حيثية قبولها ولا لا؟ تلك حيثية قبولها. فمن جاءه موعظة من ربه، شوف كلمة الرب دي حين تأتي تفهم أن المقصود منها الذي تولى تربيتكم، ومتولي التربية خلقا وإيجاد ما يستدفي الحياة وإيجاد ما يستدفي الموت، ومحافظة على كل شيء بتسخير كل شيء لك، يبقى يجب أن لا يتهم في هذه، لأنه قد وضع لك كل شيء لأنه رب، وما دام رب فهو متولي تربيتك وما دام هو متولي تربيتك فإياك أيها المربى أن تتأبى على عظة المربي. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، يعني لن يكون الأمر بأثر رجعي. تلك هي الرحمة. لماذا؟ لأنه من الجائز أن كل مراب قد رتب حياته ترتيبا على ما كان يناله من حرام، فإذا ما كان الأمر كذلك فسمعته عما تلف، وعليه أن يبدأ حياته في الوعاء الاقتصادي الجديد، ولن نرجع عليه بما فات. تلك هي عظمة التشريع الرباني. فمن انتهى فله ما سلف، وما سلف يعني ما ايه؟ ما سبق وما مضى، وامره الى الله. كلمة امره الى الله دي تفيد ايه؟ تفيد ان الله سبحانه وتعالى حينما يعفو عما سلف لا تظنن ابدا ان قدر الله في اي شيء يملكه. قدر الله لا يملك الله، الله له طلاقة الحرية في أن يقنن ما شاء. فيجب أن تتعلق دائما باستدامة الفضل من الله أن يديم فضل فله ما سلف. فإذا ما أدام عليك فضل ما هو سلف عشت في الفضل، ولا تعيش أبدا في حق تعتبره لك، لأنه لا حق لعبد بالنسبة لربه. وأمره إلى الله أيضا، ربما قال إنني سأنهار اقتصادية، مركزي سيتزعزع، سأصبح كذا بعد أن كنت كذا. لا، اجعل سندك في الله، ففي الله عوض عن كل فائت. اجعل سندك في الله ففي الله عوض عن كل فائت. هو لا يريد أن يزلزل مراكز الناس، ولكن يريد ان يقول لهم انني ان سلبتكم نعمتي فاجعلوا نفسكم في حضانة المنعم بالنعمة. وما دمت قد جعلت نفسك في حضانة المنعم بالنعمة، اذا فالنعمة لا شيء، لان المنعم عوض عن هذه النعمة. وامره الى الله. ومن عاد اي بعد الموعظة ماذا يكون امره؟ فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. اصحاب النار كانت تكفي، لان لعل يكون مؤمن وبعد ذلك عاد الى معصية فيأخذ حزه من النار. انما قوله خالدون يدل على ايه؟ على انه مش هيبقى مؤمن بقى ولا ايه؟ خرج عن دائرة الايمان. نقول له ايوه، افهم السابق جيدا لتفهم التسجيل اللاحق، لأن هنا أمران، هنا ربا حرمه الله ونفس يريد أن يحلل الربا، إنما البيع مثل الإيه؟ عايزين يحللوا إيه؟ فإن عدت إلى الربا حاكما بحرمته فأنت مؤمن عاصم تدخل النار. إنما إن عدت إلى ما سلف من المناقشة في التحريم وقلت البيع مثل الربا وناقشت في حرمة الربا وأردت أن تحلله كالبيع، تبقى خرجت عن دين الإسلام. وحين تخرج عن دين الإسلام يبقى لك الخلود. ومن هنا يجب أن نلفت الذين يقولون بالربا، نقول قولوا إن الربا حرام ولكننا لا نقدر على نفسنا علشان ننفذه، تكونون عاصين فقط. أما أن تحاولوا أن تبرروه وتحلوه فستدخلون من هذه الدائرة في دائرة أخرى شر من ذلك، وهي دائرة الكفر والعياذ بالله. فليست كل معصية سواء. قلنا سابقا إن آدم عليه السلام عصى ربه فغاب وأكل من الشجر، وإبليس عصى ربه. فلماذا تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه وطرد إبليس عليه اللعنة؟ سبب ايه؟ قال لك لأن آدم اقر بالذنب وان ربنا ظلمنا انفسنا حكمك يا رب حكم حق ولكني ظلمت نفسي ولكن ابليس عارضت الامر وقال ااذب لمن خلقت طينا فكانه رد الامر على الاله وبعد ذلك حين بين الله الحكم وبين ان من انتهى له ما سلف ومن عاد وهي المقابل فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون يريد ان يحقق لا تعتقدوا انكم بالربا يخدعكم اللفظ فيه فالالفاظ تخدع البشر لانكم سميتموه ربا بالسطحية الناظرة لان الربا هو ايه الزيادة ربا زاد والزكاة تنقص يعني المية في الربا تبقى 110 حصل التسعيرة وفي الزكاة المية بقت 97.5 ففي ظاهر الامر ان الربا زاد وان الزكاة انقص قال ذلك في اصطلاحكم وفي اعرافكم انا امحق الزائد وانم الناقص يمحق الله الربا وشوف كلمة يمحق الربا محق ضاع حالا بعد حال مش ضاع فجأة منك كده لا تسللت الضياع بدون شعور ومنه المحاق المحاق الذهاب ايه الذهاب للهلال يبقى يمحق الله الربا يبقى مزهزها له كده وبعد ذلك يتسلل اليه الخراب من حيث لا يشعر حالة 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 كده الى ان ايه ولعلنا ان دققنا النظر في البيئات المحيطة بنا وجدنا مصداق ذلك فكم من اناس كثير غابوا ورأيناهم وعرفناهم وبعد ذلك عرفنا كيف انتهت حياتهم يمحق الله الربا ويرضي الصدقات كما يقول في ايات الاخرى وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يرضو عند الله اياكم ان تعتقدوا انكم تخدعون الله بذلك وما المقابل ايه وما اتيتم إيه؟ من زكاه تريدون بها وجه الله اولئك هم الايه هم المضعفون المضعفون يعني ايه الذين يجعلون الشيء اضعافا مضاعفا بعد ان يقول يمحق الله الربا ولا تتهم بنسبة الفعل لله نسبة الفعل لفاعله يجب ان تأخذ ضخامته من ذات الفاعل فاذا قيل لك فلان الضعيف يضربك الم ولا فلان الملاكم يديك الم لازم تقيس الالم ده بمين بفاعله فاذا كان الله هو الذي قال يمحق الله ايوجد محق فوق هذا انتش وايضا حين يقول الله يمحق الله الربا ويربي الصدقات في قرآن يتلى معجزة ومحفوظ ومتحدى بعلمه تبقى دي قضية مكونة او مبددة يمحق الله الربا ويربي الصدقات من الذي قالها الله وفي اي شيء وجدتها في كتاب الله كتاب الله المحفوظ الذي يتلى متعبدا به يعني القضية على ألسنة الجماهير كلها وفي قلوب المؤمنين كلها أيكون الله قضية يحفظها ذلك الحفظ ليأتي واقع الزمن ليكذبها لا يمكن. ما دام حافظ ده الانسان لا يحفظ الا المستند الذي يؤيده. انا لا احفظ الكمبيال اللي لي. فما دام حفظه قال انا نحن نزلنا الذكر وانا له الحافظون، يبقى معناه انه سيطلق فيه قضايا. هذه القضايا هو الذي تعهد بحفظها ولا يتعهد بحفظها الا لتكون حجة على صدقه في قولها. الشيء اللي ما يبقاش حجة من حفظت عليه، كما قلنا سابقا حين يقول وان جندنا لهم الغالبون، قضية قرآنية تعهد الله بحفظها، يبقى لازم واقع الحياة يؤيد هذه ولا لا؟ فاذا كان الواقع لا يؤيدها ماذا يكون الموقف؟ ان تكذب القرآن؟ وحاشانا ان نكذب القرآن الذي قاله الحق الصادق الذي لا اله سواه ليدير كونا من ورائه. يمحق الله الربا ويرضي الصدقات، والله لا يحب كل كفار اثيم. شوف كل الكفار، كفار مش كافر، واثيم ما هوش اثيم. ليه؟ لانه يريد ان يرد الحكم على الله، وما دام يريد ان يرد الحكم على الله يبقى كفر كفرين اثنين، كفر انه ما اعترفش بهذه، وكفر بانه رد الحكم على الله، واثيم ما هوش اثيم. يبقى ليه اسمعنا جاب صيغه صيغه المبالغه في كفار وايه واثيم؟ لنستدل على ان القضية التي نحن بصددها قضية عمرانية اجتماعية كونية، ان لم تكن كما ارادها الله فستتزلزل ارسال المجتمع كله. وبعد ذلك بعد ان يأتي بالكفر والاثم ومرارة المبالغة في كفار ومرارة المبالغة في اثيم، يقول المقابل، لأن ساعة يأتي الشيء ويأتي مقابله تبقى تدرك حلاوة المقابل. لما الشعر بيقول ايه؟ فالوجه مثل الصبح مبيض والشعر مثل الليل مسود، ضدان لما استجمع حسنا والضد يظهر حسنه الضد. فكأن الله بعد ان تكلم عن الكفار وعن الاثيم يوم يرجعنا بقى لحلاوة الايه؟ لحلاوة الايمان. فيقول ايه؟ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة واتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم. ان كلمة اجر في الحلقة السابقة تقتضي انه لا يوجد مخلوق يملك سلعة، انما كلنا مستأجرين. ليه؟ لاننا قلنا بنشغل المخ المخلوق لله بالطاقة المخلوقة لله اللي هي فيها الحركة دي، كل مادة المخلوقة لله. يبقى ماذا تملك انت ايها الانسان الا عملك؟ وما دام لا تملك الا عملك يبقى لك اجر. فلهم اجرهم عند ربهم. وكلمة برضه عند ربهم لها ملحظ، لان لما يكون لك الاجر عند المساوي يمكن ياكلك، انما ده ليك اجر عند رب تولى هو تربيتك، يبقى مش هيضيع، ما يضيعش ابدا. ولا خوف عليهم لا من نفسهم على نفسهم ولا من احبابهم عليهم، اطمئنوا كده. ولا هم يحزنون، لان اي شيء فاتهم من الخير سيجدوه محضرا امامهم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله، حين يقول الحق يا ايها الذين امنوا، قلنا ان النداء بالايمان حيثيه كل تكليف بعده. ساعه ينادي الحق يقول يا ايها الذين امنوا، يعني يا من امنتم بي الها قادرا حكيما عزيزا عنكم غالب على امري لا تضرني لا تضرني معصيتكم ولا تنفعني طاعتكم. فإذا كنتم قد آمنتم بي وأنا إله قادر حكيم فاسمعوا مني ما أحبه لكم من الأحكام. يبقى إذن كل يا أيها الذين آمنوا في القرآن هي حيثية كل حكم يأتي بعده. فعلت دي ليه؟ لأنني مؤمن، والذي أمرني بها هو من آمنت بحكمته ومن آمنت بقدرته. لا تدخل في متاهب علل الأحكام، قل أنا بعمل دي لأن ربنا قال، وربنا أنا آمنت به لأنه حكيم ولأنه إله قادر. إياك أن تدخل في متاهات علة الأحكام. ليه؟ لأن في أشياء قد تغيب علتها عنك. أكنت تؤجلها إلى أن تعرف العلة؟ أكنا نؤجل أكل لحم تحريم الخنزير إلى أن يثبت حاليا بالتحليل أنه ضار؟ لا، إذا ثبت حاليا بالتحليل أنه ضار ازددنا ثقة في كل حكم كلفنا الله به ولم نهتد إلى علته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. وقلنا نحن في كلمة اتقوا ان من عجائبها انها تأتي في اشياء يبدو انها متناقضة وانما هي ملتقية. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله، طيب وما قالش اتقوا النار، قال في آية اخرى اتقوا النار. اذا كيف يقول اتقوا الله ويقول اتقوا النار؟ لأن معنى اتقوا اجعلوا وقاية بينكم وبين ربكم. كيف نجعل وقاية بيننا وبين ربنا مع أن المطلوب منا إيمانيا أن نلتحم في معية الله؟ نقول له الله سبحانه وتعالى كما قلنا سابقا له صفات جلال كالقهار والمنتقم والجبار وذو البطش، فهو يطلب من عبده المؤمن ان يجعل بينه وبين صفات جلاله وقاية. النار جند من جنود صفات الجلال، فحين يقول اتقوا الله يعني ايه؟ اجعلوا وقاية بينكم وبين صفات الجلال التي من جنودها النار. يبقى اتقوا الله زي اتقوا النار تمام، قد بعض اجعلوا وقاية بينكم وبين النار. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ودروا اي اتركوا ودعوا وتناسوا واستعوضوا الله فيما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين حقا بالله. كأن الله أراد أن يجعل تصفية. احنا ولاد دلوقتي دعوا الربا الذي لم تقبضوه، لأن اللي قبضتوه أنا قلت فانتهت له ما سلف، واللي ما قبضتوش اتركه. اتقوا الله وذروا ايه؟ ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن قلتم إن التعاقد قد صدر قبل التحريم على فرض أننا سنؤدي، والتعاقد أوجب لك الحق في عرضك، ولكنك لم تكبد الحق ليسير في يدك ترتب حياتك الاقتصادية عليه. إذن فترتيب الحياة الاقتصادية لم ينشأ بالاتفاق عليه، ولكنه ينشأ بقبضه وانت ما قبضتوش. فاتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. طب ان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ائذنوا بحرب، كلمة الالف والذال والنون من الاذن، كلها المادة مشتقة من الاذن. الاذن اللي هي الاصل الاول في الاعلان، الاذن هي الاصل، لان الانسان مش مفروض انه يبقى قارئ الاول، ده لا يكون قارئا الا اذا سمع. لازم اسمع الاول ان دي الف ودي باء ودي تاء، الاول اسمعها فلا يمكن أن ينشأ إعلام إلا بالسماع. ولذلك قلنا سابقا من الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن أدوات العلم للإنسان قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ثم جعل لكم وسائل الإعلام وجعل لكم السمع والأسئلة بترتبة كده. ولذلك لما جم في وظائف الأعضاء لقوها طبق الأصل طبق الأصل زي ربنا ما قال. الوليد الصغير حين يولد تجيب صبعك عند عينه ما يرمش ليه؟ عينه لم تؤدي مهمتها بعد وله شايف حال لكن تصرخ تريحه ينفع. فأول أداة تؤدي مهمتها بالنسبة للإنسان الوليد هي وهي الأداة التي تؤدي مهمتها مستيقظا كنت أم نائما. العين تغمض ما تشوفش لكن الودن مستعد أنها إيه؟ تسمع لأن بها آلة الاستدعاء آلات الاستدعاء. إذا فمادة الأذان ومادة الإذن كلها جاية من الإيه؟ حتى قول الله سبحانه وأذنت لربها وحقت. وأذنت أذنت يعني إيه؟ أنت حين تسمع من مساو لك قد تنفذ وقد لا تنفذ ولكن حين تسمع من قادر لك لا مناص لك أن تنفذ. فكأن الله يقول إن الأرض تنشاء فأسمع الله إن شاء تنشاء أجنب يعني مجرد أن تسمع لدي تعمل وحق لها أن تكون كذلك. وأجنت لرب أجنت يعني إيه؟ خضعت. طب وخضعت ليه؟ لأن مين اللي قال له؟ الله. خلاص؟ يبقى إذا كل المادة جاء من الإيه؟ من الأذن. فأذنوا أي فاعلموا أنا بقوله يعني كأن اللي مين اللي يقول؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أما حرب الله فما يعلم جنود ربك إلا هو لا تستطيع أن تحتاط لها. ورسوله دي هتبقى المسائل الظاهرة اللي ويانا. كأن الحق سبحانه وتعالى يجرد على المرابين تجريدة هائلة من جنوده التي لا يعلمها إلا هو. طب وحرب رسوله المؤمنون برسوله يجب أن يكونوا حربا على كل ظاهرة من هذه الظاهر ليطهروا حياتهم من دنس دباه. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. في هذه الآية قضية كونية يتغافل عنها كثير من الناس. إذا ما جاء نظام ليحمي طائفة من ظلم طائفة فلا يأتي هذا النظام إلا إذا وجدت طائفة المرابين الذين ظلموا طائفة الفقراء المستضعفين. كان حسب هؤلاء المستضعفين الذين استغلوا للمرابين أن ينصفهم القرآن بمبدأه وأن ينهي قضية الربا إنهاء يعطي الذين رابوا ما سلف لهم لأنهم بنوا حياتهم على ذلك ولكنه شرع لهم استئناف الطهر في التعامل. فإذا قال الله فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، بين ذلك أنه لا حق لهم كما قلنا في ضعف ولا ضعفين ولا في أضعاف مضاعفة. وحينئذ تكون لا تظلمون أي من رابيتموهم بأن تأخذوا منهم زائدا عن رأس المال، ولكن ما موقع ولا تظلمون؟ من الذي يظلمهم؟ قد يظلمهم الضعيف الذي ظلم لهم سابقا ويأخذ منهم بعض رأس المال بدعوى أنهم طالما استغلوه فأخذوا منه قدرا زائدا عن رأس المال. المشرع حين يجيء يريد أن يأخذ الظالم السابق فينهي ظلمه، وأن يسعف المظلوم اللاحق فيعطيه حقه، ولا يريد أن يوجه ظلما ليستغل به أن يظلم الذي ظلم أولا، بل يجعل الجميع على قدر سواء في الانتفاع بمزايا الفضل. كثير من النظريات التي تأتي لتقلب نظاما في مجتمع تعمد إلى الطائفة التي ظلمت، فلا تكتفي بأن تكفها عن الظلم، ولكن تمكن للمظلوم لها أن يظلمه. ذلك هو الإجحاف في المجتمع الذي يجب أن يتنبه إليه الناس جيدا، لأن الله الذي أنصفك أيها المظلوم من ظالمه فمنع ظلمه لك يجب أن تحترم حكمه حينما قال له ما سلف والقضية انتهت ويستأنف الأمر بعدالة جديدة تجمعك وتجمعه على قدم المساواة بدون ظلم منك أيها المظلوم سابقا بحجة أنه طالما ظلمك. والمجتمعات حين تسير على هذا النظام لا تظلمون ولا تظلمون تسير على نمط معتدل لا على ظلم موجه. فنحن لم نعد على قوم أنهم ظلموا ثم نأتي بقوم لنجعلهم يظلمون، لا، الجميع على قدم المساواة من الآن. وفساد أي نظام في المجتمع يأتي من توجيه الظلم، وإلا فسيظل الظلم قائما، طائفة ظلمت وتأتي طائفة كانت مظلومة لتظلم، نقول لهم ذلك ظلم موجه، ولكننا نريد أن تنتظم العدالة كل أفراد المجتمع بأن يأخذ كل حاكم الذي ظلم سابقا ومنعناه عن ظلمه والمظلوم سابقا وأنصفناه يأتي بهذا على هذه وبهذا على هذه على قدم المساواة، ليسير المجتمع مسيرة عادلة تحكمه قضية إيمانية. إننا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فينا. وبعد ذلك يجيء القرآن ليفتح بابا جديدا من الأمل أمام المظلومين، وليضع حدا للذين كانوا ظالمين أولا وحكم لهم برأس المال ومنعهم من الزائد عن رأس المال، فحنن قلوبهم على هؤلاء. ليس الضربة لازم أن تأخذوا رأس المال الآن، ولكن عليكم أن تنظروا المدين إن كان معسرا، وإن تساميتم في النضج الإيماني اليقيني وارتضيتم الله بديلا لكم عن كل عوض يفوتكم فعليكم أن تخلعوا حتى
من رؤوس أموالكم التي حكم الله بها لتترفعوا بها وتهبوها إلى من لا يقدر. فيتأتى وإن كان ذو عسرة، حكم بأن له رأس المال وهبه ذو عسرة. هنا قضية، بعض المستشرقين الذين يدعون أنهم درسوا العربية درسوها صناعة ولكنها عجزت عليهم ملكة، لأن اللغة مش صناعة بس، اللغة طبع، اللغة ملكة، اللغة وجدان. يقول القرآن يفوته بعض التقعيدات التي تقعدها لغته، فمثلا جاءوا بهذه الآية: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قال المستشرق: نريد أن نبحث مع علماء القرآن عن خبر كان في قوله وإن كان ذو عسرة. صحيح ما نجدش خبر كان، ولكن الملكة العربية ليست عندك، لأنه إذا كان قد درس العربية كان يجب إن عرف أن كان تحتاج إلى اسم وإلى خبر، اسم مرفوع وخبر منصوب، كان يجب أن يفهم أيضا معها وأنها قد تأتي تامة. تامة يعني إيه؟ يعني ملهاش خبر، تحتفي بالمرفوع. دي عايزة شوية شرح بسيط. احنا عندنا كل فعل من الافعال يدل على حدث وعلى زمن. كلمة كان اذا سمعتها دلت على اي حدث، الوجود المطلق، انما وجود على اي حال، كان ايه؟ كان مجتهد، كان كسول، كان مريض، كان صحيح. إذن فمرة يكون الحدث كونا عاما مطلق وجود، إنما وجود على أي حالة. ضرب مثلا تدل على إيه؟ على وجود شيء هو الضرب. طب وكان تدل على إيه؟ على وجود شيء هو إيه؟ مطلق وجود ملوش حالة. فيبقى معنى ذلك أن كان دلت على الزمن الوجودي المطلق، فإن أردت أن تدل على وجود مقيد يبقى لازم تجيب لها خبر. تقول كان زيد مجتهدا، يعني وجد شيء خاص هو اجتهاد زيد. فإذا قلت كان زيد يبقى كون مطلق موجود، بس موجود، إنما موجود على أي هيئة؟ وأنت عايز تقول مجتهد غني، يبقى كان هنا نقصة، عايز الخبر يكمل ليعطيها الوجود الخاص. انما ما كانش كده وعايز الوجود بس تبقى تم. فان كان ذو عسرة، اي فان وجد ذو عسرة. انتهت المسألة ولا ما انتهتش؟ انتهت. وان كان ذو عسرة، اي وان وجد ذو عسرة. عسرة يعني ايه؟ زي ما احنا عارفين عسرة يعني معسر، ما عندوش. فنظرة ممن؟ من الداعي إلى ميسرة، إلى أن يتوفى. ويبقى اسم دين قرض حسن، كلما صبر عليه لحظة كلما أعطاه الله عليه ثوابا. ولذلك كم ثواب القرض الحسن أكثر من ثواب الصدقة، لأن الصدقة حين تعطيها قطعت أمل نفسك منها، ما انشغلتش بيه، لكن القرض حين تعطيه دائما متعلق بيه. فكل ما يكون التعلق بيه كده وتهب عليه صرب المال وتصبر تأخذ ثواب، إنما أنت هتأخذ ثواب في الصدقة مرة واحدة، وهي ساعة نزعتها من نفسك وانتهت المسألة. إنما كل نفسك ما تحدثها بالقرض وتصبر يبقى لك إيه؟ يبقى لك حسن عليك. لذلك يجب أن تلحظ أن القرض حين يكون قرضا حسنا والمقترض معذور بحق، لأن في فرق بين معذور بحق ومعذور بباطل. المعذور بحق هو الذي يحاول جاهدا أن يسدد دينه ولكن الظروف تكف أمره، والمعذور بباطل يتوجد عنده ما يسد ولكنه يفرج بها على نفسه، يبقى أنا مش معذور بحق. ولذلك كلف نفسك كل دين قلبك يشتغل به فاعلم ان صاحبه قادر على السداد ولم يسد، وكل دين كان بردا وسلاما على قلبك فاعلم ان صاحبه معذور بحق ولا يحذر ان يسد. وربما استحيت انت ان تمر عليه مخافه ان تحرجه، المساله دخلت نقله ثانيه خالص حتى لا تحرجه بانك تفكر بنفسك. وهؤلاء لا يطول بهم الدين طويلا، لان الرسول حكم في هذه القضيه حكما واياله بتصرف. من اخذ اموال الناس يريد اداءها اداها الله عنه، ما دام ساعه اخذها في نيته ان يؤدي ييسر الله له سبيل الاداء، ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله، ما يقدرش ابدا يسيبها. ولذلك دي فسرت لنا حادثه في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن مدينا مات، فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مدين قال لأصحابه صلوا على أخيكم. إذن هو لم يصلي ولكنه طلب من أصحابه أن يصلي. طب لماذا لم يصلي؟ قال لك لأنه قال قضية سابقة، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، وما دام مات ولم يؤدي بأكمل نيته من الماضي. ولكنه لم يمنع أصحابه من الصلاة عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم يأتي لمثل هذا المعسر ليصنع معه مرحلتين من مراحل الأريحية الإيمانية. يقول من أنذر معصرا، أنذره يعني أخره أو وضع عنه. وضع عنه يعني إيه؟ وضع الدين كله أو بعضه. أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يبقى عامل تصفيه جميله قوي. ومعنى انذره ان يؤخره فلا يلاحقه، فلا يحبسه في دينه، فلا يطارده. وان تسامى في اليقين الايماني يقول له يا شيخ اذهب والله يعوض علي وعليك وتنتهي المساله. ولذلك يقول وان تصدقوا خير لكم، وان تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون الثمرة والأجر الذي يترتب على ذلك. يبقى إما أن تنظر وإما أن تتصدق. تتصدق بإيه؟ حين يحذف المفعول يبقى يعممه، يتصدق بالبعض، يتصدق به كل يعني، يبقى هو حر في أن يفعل ما شاء. فانظروا كيف يصفي الحق سبحانه وتعالى مسألة اقتصادية كانت هي الشغل الشاغل للبيئة الإيه؟ لبيئة الجاهلية. وقلنا ان الاسلام بنى العملية الاقتصادية اما على الرزق والعطاء، ودي تكلم الحق عنها في ايات النفقة التي سبقت من اول قوله سبحانه مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة، وتكلم طويلا عن النفقة. والنفقة تشمل ما يكون مفروضا عليك من زكاة وما تتطوع به أنت. المتطوع بشيء فوق ما فرض الله يعتبره حقا أيضا للفقير، بس حق مش معلوم. ولذلك حينما تعرضنا إلى قول الله سبحانه وتعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. أيتطلب الإسلام منا أن نهجع إلا قليلا من الليل؟ صل العشاء ونام واصبح صل الفجر وضعيك. إنما أصل بيتكلم عن المحسنين، المحسنين الذين دخلوا في مقام إيه؟ في مقام الإحسان مع الله. إنهم كانوا قبل ذلك إيه؟ محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. طب وهل التشريع يلزمني إنني أقوم بالسحر أستغفر؟ لا يا أخويا، بس صلي العشاء ونام، وساعة ما يجي الفجر يقوم مش ضروري الساعة، لكن إن كنت عايز تدخل في مقام الإحسان بقى فاعمل كده. وبالأسحار هم إيه؟ يستغفرون. إذن فالكلام هنا في مقام الإحسان، في مقام الإحسان. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. قال حق ولم يقل معلوم، لكن لما تكلم عن المؤمنين في سورة سأل سائل وفي أموالهم حق معلوم، يبقى هو حق بس مرة يبقى معلوم هذا المفروض في الزكاة، وهو حق عند أهل الإحسان للفقير وإن لم يكن معلوما ما تحددوش، يعني ملوش حق. حتى أن بعض الفقهاء اعتبر أن الزكاة ما دامت حقا للفقير عند الغني فإن منع ما قدره نصاب سرقة تقطع يده، لكن لأنه خذ حقه. شوف إزاي تشجع فيبني الإسلام قضاياه الاجتماعية إما على النفقة غير المفروضة وعلى الإيه؟ أو على النفقة الإيه؟ المفروضة. فإذا ما شحت نفوس الناس ولم تستطع أن تتبرع بالقدر الزائد عن المفروض وجاء مالها في نفسها مجيئا قويا بحيث لا تتنازل عنه، يقول له الله أنت لم تتنازل عن مالك وأنا حرمت الربا، فكيف نلتقي لنضع للمجتمع أساسا سليما؟ سنحتفظ لك بمالك ونمنع عنك الفايدة اللي هي الربا، نبقى التقينا في منتصف الطريق، لا أخذنا مالك ولا أخذت منا الزائد عن هذا المال. فشرع آية الدين وأخذت أطول حيز في حجم آيات القرآن. ليه؟ لأن على الدين هذا تنبني قضايا المجتمع الاقتصادية. عند من لا يجد ماء ماليا يسير به حركة حياته، وحين وضعها لم يضعها وضعا تقنينيا جافا جامدا، وإنما وضعها وضعا وجدانيا، يعني خلط فيه التقنين بالوجدان، خلق فيه جمود القانون بروح الإسلام، ما عملهاش عملية جافة كده. التقنين لما يجي يقنن بيقنن قوانين جافة، يجي يقنن في القتل اللي قتل يقتل ويعمل مش عارف ايه، لا ربنا لما يجي يقول كده غير كده، يقول لك فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه. يجيب قضية التقنين في اعنف قضايا الخلاف وهي خلافات الدم، كذلك في آية الدين قبل ان يأتي بآية الدين يقول ايه؟ واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. احنا قلنا زي ما قال اتقوا الله قال اتقوا النار قال اتقوا نور، اتقي اليوم ولا اتقي ما ينشأ اليوم؟ لأن اليوم ظرف والأزمان لا تخاف بذاتها، وإنما يخاف من الزمن مما يقع في الزمن. لكن إذا كان في كل شيء في الزمن مخيف، يبقى الخوف ينصب لليوم. اليوم كله هيبقى هو، اليوم كله مش حاجة واحدة هتسافر، يبقى الخوف انصب على اليوم بقى. خاف هذا اليوم، اتقيه، لأن كل شيء فيه مبهر. وبعد ذلك انظر إلى الدقة الأدائية في التعبير القرآني، قال ترجعون فيه إلى الله، يعني الرجوع مش بطواعية منكم، ترجعون فيه إلى الله. لما يجي يتكلم عن حكاية المؤمنين اللي عملوا أعمال صالحة، قال ترجعون، لأن الرجوع نفسنا نقابل ربنا عشان ناخد الإيه. لكن لما يقول اتقوا ربنا وخافوا من هو ناخد إيه؟ ترجعون يوم يدعون الى نار جهنم دعا، يعني حاجه مش بتحصل. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا ايها الذين امنوا، وقلنا انه ساعه يستهل الخطاب بقوله يا ايها الذين امنوا، يبقى الايمان هو حيثيه الحكم. ما دمت قد امنت بالله، هل الله كلف كافرا؟ انما كلف من امن به. كما قلنا سابقا، انت حر في ان تقبل على الله بايمان او لا تقبل، فان اقبلت فلتزم. انت ساعه تكون مريض وتذهب الى الطبيب، انت حر تذهب الى الطبيب او لا تذهب. لكن ذهبت الى الطبيب وكتب لك الروجيتا بتاعت الدواء، ما تقعدش تسمع كل ما تيجي يكتب عقار تقول له انت كتبت ده ليه، تقول له انت كنت حر تجيني او ما تجينيش، انما جتني تسمع الكلام بقى وتروح تنفذه. لما يجي واحد يعوض يقول له بتشرب الدواء ليه، هيدخله معه في متاهه ويقول له ده عشان كذا وعشان كذا، ويجيب له بقى التفاعلات والمعادلات والكيماويات. لا، ده الطبيب كتبه. كذلك المؤمن بتعمل دي ليه؟ لان الله قالها، والله لا يأمرني إلا عن حكمة. وما دام ربنا قالها يبقى هو ذا الإيمان. كل تجلى لك بعد ذلك الحكمة تبقى تزداد ثقة في إيمانك بالله. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. تداينتم، المادة فيها دين وفيها دين، فتداينتم. ومن معاني الدين الجزاء، ومن معاني الدين منهج السماء، والدين معروف. يبقى ثلاث حاجات عندنا، الدين وهو الجزاء، يوم الدين يعني يوم ايه؟ يوم الجزاء. والدين اللي هو الايه؟ لكم دينكم ولي دين، اللي هو الايه؟ الايمان. والدين اللي هو المال اللي اخترته. تداينتم، يريد الله ان يقطع اللبس من معنيين ويجعله نص في معنى. قال اذا تداينتم بدين، فالتفاعل هنا في مسألة مين؟ الدين، لا في الجزاء ولا في ايه، ولا لا كلام. اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى. طب ما هو الاجل، ما دام تداين الى اجل، الى اجل يعني قد ايه؟ حدده. كلمه مسمى دي زودت ايه؟ قال لك لان هناك فرق بين اجل لزمن وبين اجل لحدث يحدث في الزمن. فاذا قلت الاجل عندي في مقدم الحجيج، نقول له ده حدث في زمن، لان مقدم الحديد ده مرضان صدمان ويتأخر، تتأخر الطيارات، يقعوا تيجي كوليرا تحصر مثلا. انما تقول لي شهرين او ثلاث شهور، اجل هو نفس الزمن. لا تؤجل لي بشيء يحدث في الزمن، لانه من الجائز ان لا يحدث ذلك الشيء في الزمن. اقول لك ان شاء الله لما تظهر التوجيهية، انا ضمنت التوجيهية تقعد تعرفش اخرت قد كده، يبقى انا عايز زمن محدد ولا لا؟ تداينتم بدين الى اجل ايه مسمى فاكتبوه. كلمه فاكتبوه دي رفع لحرج الاحباء من الاحباء، تشريع. بيقول لك قد تاخذك كده الاريحيه وتقول احنا حبايب واصحاب ومش عارف ايه وبلاش، وبعدين طب انتوا الاصحاب ليه؟ يمكن واحد منكم مات، ولادكم مش اصحاب، نسوانكم مش اصحاب، اللي هيبقوا ورثوا مش اصحاب. فلما يقول اكتبوه بالحزام كده يبقى احنا بنكتب عشان ربنا قال، يبقى حمل احباب من حياء من الاحباب ولا لا؟ ويظن كثير من الناس ان الله يريد بالكتابة حماية الدائرة. نقول له لا، ده المهم فيها حماية المدينة، لان المدينة ان علم ان الدين عليه موسع حرص ان يعمل ليؤدي دينه، انما اذا لم يكن موثق مش من الجائز انه يبلطج شويه يعني ولا ايه؟ طب اذا بلطج يحصل ايه؟ تحصل الاسوة مرة واحدة، ثم يضن المجتمع الغني على المجتمع الفقير. يقول لك شوف فلان عمل ايه؟ الله، يبقى عليه وزرها ووزر من عمل بها ولا لا؟ لكن الله يريد ان يسير دولاب الحياة الاقتصادية. وعند مين؟ عند من لا يملك، لان اللي يملك هو بيتيعك، انما اللي ما يملكش. ولذلك حتى في الريق يسمعونا كده، اللي ياخد ويعطي يصير المال ايه؟ يصير المال ماله، ما عنده مال كل الناس يستطيع ان يكون عنده مال ايه؟ الناس كلهم، بان يكون امينا ويرونه عاملا، يرونه مجدا، يرونه مخلصا، يرونه اذا اخذ وفقا، يبقى كل المال ماله ولا مش ماله؟ يبقى اذا الله يريد ان يحمي بذلك حركة الحياة عند غير الواجب، لان الواجب مش حاجة لنا، انما غير الواجب هو اللي حاجة. اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. اكتبوه امر. من الذي يكتبه؟ شوفوا الدقة، لا انت ايها الدائن ولا انت ايها المدين، لازم يجي واحد كاتب غيركم في الاثنين خالص، يبقى ملوش مصلحة في العملية. فاكتبوه والايه؟ وليكتب بينكم كاتب، بينكم يبقى مش واحد كاتب بالعدل، ولا يأبى كاتب ان يكتب. كلمة لا يأبى كاتب ان يكتب ده انتنب منه، يبقى ما يمتنحش. ليه؟ لان الاهكب نزلت والكتابة عندهم قليلة، كم واحد هم اللي بيكتبوا؟ فكان ولا بد يبقى اللي بيقتلوا مطلوبين ولا لا؟ طب اذا فرض انه ما طلبش، هل لازم يتطوع؟ لا يغني. وليكتب بينكم كاتب ايه؟ ولا يأبى كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب. شوف جات الامر اهو، لك لا يأبى ان طلب، طب وما طلبش فليكتب. لأن الإنسان إذا ما كان هناك أمر يقتضي منه أن يعمل، والظرف لا يحتمل تجربة، الشرع يلزمه بأن يندب نفسه للعمل. هب أنكم في زورة وبعد ذلك جاءت موجة أو جاءت عاصفة، واللي قاعد على الضفة أو قاعد يدير مهووس لو واحد يجيك يضرب على يده ويأخذها منه، لأن المسألة مش مسألة تجربة دلوقتي، يندب نفسه للعمل. الله سبحانه وتعالى حينما عرض قضية الجد، تزرعون سبع سنين ايه؟ ذأبا فما حصدتم فذروه يمسي ابن يوسف. يوسف قال ايه؟ قال له اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليه. المسألة جد ما تحتاجش تجربة، وهو كفء لهذه المهمة، عنده حفظ وعنده علم، يبقى يندب نفسه للعمل ولا لا؟ كذلك هنا، ولا يأبى كاتب أن يكتب إذا طلب منه، فإن لم يطلب يطلب وتعين الأقل يكتب. يبقى أدي علة الأمرين الاثنين. وما دامت الكتابة للتوثيق في الدين، يبقى من الضعيف في المدينة؟ وعايزين الكلام حج عليه للداعي، وليمن للذي عليه الحق، وليمن للذي يمن، يعني ايه يملي؟ يملي الصيغه اللي عليه مين؟ لانها حجه عليه. طب وليه الداعي ما يمليش؟ أم قال لك لان المدينه عاده في مركز الضعف، وما دام في مركز الضعف لعل الداعي لما يجي كده في المعاد ويقلله لحاجة بكرة يمكن يختشي يتكلم يسكت، ما هو مركز الضعف، لكن هو اللي في مركز الضعف هو ده اللي يملي، علشان يملي على راحته ويضمن ان مفيش ما يؤخذش بسيف الحياة ولا بسيف الحاجة في اي موضع من هذه المواضع. وليملي الذي عليه الحق، فإن كان الذي عليه الحق سفيه أو ضعيف أو لا يستطيع أن يمله هو، فليملل وليه بالعدل. السفيه هو بالغ مبلغ الرجال إلا أنه فاقد التصرف، مش عنده أهل التصرف. طب ضعيف يعني إيه؟ ما عندوش القدرة التي بلغته حد أن يكون له نضج عقل، أن يكون صغير، كأن يكون شيخا بلغ لكي لا يعلم من بعد علمه شيئا، أو لا يستطيع أن يمل، يعني أخرس ما يقدرش يمل. يبقى مين اللي يعمل العملية دي؟ وليه، والد، قيم، وصي، أي واحد. واستشهدوا كمان، نستشهد، نكتب ونستشهد. شوف التوثيق ازاي، هو التوثيق عشان ايه العملية دي؟ عشان بده يأمن الحياة الاقتصادية عند غير الوالد. ما دام حاجة مؤمنة عند غير الوالد يبقى الدولاب يقش على طول، لأن الوالد هو القليل وغير الواجب هو الكثير. ليه؟ لأن كل فكر يخطط وكل جيب يصرف. الفكر الواحد اللي يخطط يعوز 100 ينفذ التخطيط، والجيب الواحد اللي يصرف يعوز برضه 100 ينفذه. فيبقى الجمهره لازم تكون ايه؟ لازم هي اللي تعمل، هي اللي ما عندهاش. ليه؟ عشان نظام الحياه يمشي، لان الله لا يريد نظام الحياه تفضلا من الخلق على الخلق، انما يريد نظام الحياه نظاما ضروريا، يعني ان العامل لو ما كانش عنده الولد عايز ياكل ويشرب وينكسي يمكن ما يخرجش العمل، يمكن بعض العمال لان يبقى عندهم فلوس ما يشتغلش. فلازم يرتبط هذا بايه؟ بحاجته. فاذا ما غلط بحاجته يبقى يضطر انه يعمل، ما دام يضطر انه يعمل بتكرار الامر يعشق عمله، حين يعشق عمله يبقى لما يجد يبقى احب العمل في ذلك. يبقى انتقل من الحاجة إلى إيه؟ إلى حب العمل في ذاته. ما دام أحب العمل في ذاته يبقى المسائل تمشي ولا ما تمشيش؟ تبقى تمشي. كلمة واستشهدوا شهيدين، كلمة شهيد من الشاهد، ما قالش شاهد. شهيد دي صيغة مبالغة، كأنه شاهد تعورف بعدالة الشهادة تعارفا حتى صار شهيدا، مش شاهد. يعني عرف كده مين ده؟ انسان ايه؟ انسان، لان مطلق شاهد يبقى مزور، انما شهيد وتكررت منه الشهادة، والناس امنته على هذه، والقضاء امنه على شهادته، يبقى دليل على انه ايه؟ يبقى على انه شهيد تعيش. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ها، هو الحق سبحانه وتعالى طلب منا على قدر طاقتنا، مش اللي يرضى ربنا من الشهداء، لا، بس انتوا يغلب الظن عليكم انكم ترضوه منكم. رجل وامرأتان علل مجيء المرأتين في مقابل الرجل ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى، لان الشهادة احتكاك بمجتمع لتشهد فيه وتعرف ما يحدث، والمرأة بعيدة عن كل ذلك. الاصل في المرأة ما لهاش دعوة بالعمليات دي خالص. فاذا كانت الامور تضطرني، يبقى لان الاصل فيها ان يكون فكرها غير مشغول بما يحدث في المجتمع الذي يحيط بها، يقولك ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. لا، فكر مش كده 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 ويقعدوا يتدارسوا مع ايه؟ يتدارسوا مع بعض. ليه؟ لان مش من واجبهم او مش من عملهم الاحتكاك بجمهرة الاعمال في الناس. فاذا ما اردنا اننا نستشهد رجلين ولا وجدناك الا رجل، يبقى رجل وامرأة وامرأتين. ان تضل احداهما، تضل يعني ايه؟ تنسى. ولا يأبى الشهداء اذا ايه؟ ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا. لا يأبى الشهداء اذا ما دعوا لايه؟ طب ما هو قال لناك الاول، قال لك ده ذكرى الكاتب، والكتابة توثيق وهو لون من الشهادة، انما دي شهادة على التوثيق. طب لا يأبى شاهده، لا يأبى ايه الشاهد المشهد يعني ايه؟ قال لك في الاداء ولا في التحمل؟ لان احنا عندنا مرحلتين اثنين، مرحلة تحمل ومرحلة ساعة ما نقول تعالى نشهد والله على عقد الدين ده، ما يقبلش ما يمتنعش. طيب بعد ما وثقنا وبعدين هنطلبه امام القاضي، يبقى ده اسمه ايه؟ ذكر التحمل ودي الاداء. يبقى لا يأبى الشهداء اذا ما دعوا تحملا او اداء. لكن الحق سبحانه وتعالى يعلم ان كل نفس بشرية لها مجال حركتها في الوجود، ويجب ان لا تطغى حركة حدث عن حدث. فالشاهد حين يستدعى ليتحمل اولا او ليؤدي ثانيا، الا تتعطل مصالحه؟ وما دام انسان موثوق بانه عادل وشهيد كده، وكل واحد هيقول له تعالى تعالى، ماذا يحدث؟ يضع الله له حدا فيقول ولا يضر كاتب ولا شهيد. تبقى الشهاده هنا ان قال لك والله انا عندي شغل النهارده، داني اصلي هروح امتحن، داني اصلي ورايا صفقه كذا، انا مش عارف كذا، نقول له اما ان تتعين في التحمل، اما في الاداء فانت مضطر. لكن في التحمل قلت ان قال لك انني عندي كذا وامر ضروري ان يفعله، لا يطغى حدث على حدث، نقوم نشوف غيره. طيب اما لقناش غيره ماذا يقول؟ قال لا يضر كاتب ولا شهيد. نقوم نشوف له جعل يعوض عليه مثلا، فلا نلزمه بانه يعقل نفسه، والا كانت عدالته وبالا عليه. كل ما يجي حاجه يقول لك هات فلان هات فلان هات فلان، فتتعطل مصالحه، والله لا يريد ان يحمي دائنا ولا مدينا، وبعدين يضر الكاتب ويضر مين؟ ويضر الشهيد.